بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كفاية الرغب في شرح هداية طالب للإمام عبد الله بن حسين الفقيه العلوي إلى أن قال: فصل في الأذان، ويبطلهما ردة وجنون وسكر وإغماء وقطعهما بسكوت أو كلام إن طال الفصل وترك كلمة منهما، ويسن لهما توجه للكبلة وتحويل وجه لا صدر في الحيعلتين يمينا وشمالا، وأن يكون كل من المؤذن والمقيم عدلا حسن الصوت، ولأذان وضع مسبحته في باطن أذنيه، وترتيل وإدراج الإقامة وتسكين الرأي التكبيرة الأولى، فإن لم يفعل فالأفصح الضم وإدغام دال محمد في رأي رسول الله، وليحترز من عدم نطق بهاء الصلاة وحاء الفلاح، وترجع بأن يأتي بالشهادتين مرتين بخفض صوته قبل قولهما برفعه، وتثويب في أذاني الصبح بأن يقول بعد حيعلتيه: الصلاة خير من النوم، ورفع صوت قدر الإمكان، وإن أذن أذن لنفسه. لا إن صلى في محل جماعة وانصرفوا لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى، ويسن لسامع المؤذن والمقيم أن يقول مثل قولهما حتى في الترجيع وإن لم يسمعه، ولو سمع بعض الأذان أجاب فيه وفيما لم يسمعه، ولو ترتب المؤذنون أجاب الكل ولو بعد صلاته، ويكره ترك إجابة الأول، ويقطع للإجابة القراءة ونحوها إلا في حيعلات وتثويب وكلمتي إقامة، فيحوكل في كل كلمة في الأول، ويقول في الثاني: صدقت وبررت، وفي الثالث: أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها. ويسن لكل من مؤذن ومقيم وسامع ومستمع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفراغ منهما، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وأته. وتستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الإقامة، كما قاله مجد الدين الشيرازي في كتاب الصلاة والبشر، ونقله النووي في شرح الوسيلة
الصلاة والبشر. كتاب الصلاة والبشر
في كتاب الصلاة والبشر، ونقله النووي في شرح الوسيلة وصاحب القلائد، وقاله أبو قضام ومحمد بن محمد الجزري والعمودي في حسن النجوي والفيروزبادي وعلي بايزيد وعبد الرؤوف تلميذ ابن حجر والناشري في الإيضاح. قال شربيني: ورأيت بعض المؤذنين إذا أراد أن يقيم قال: أستغفر الله، وهذا من البدع، وكما قاله زروق. ويسن للصبح والجمعة أذانان، يكون الأول في الصبح قبل دخول الوقت، وفي الجمعة تجاه الخطيب قبل الشروع في الخطبة، ولا بأس بالتذكير قبيل وقت الجمعة ليتهيأ الناس لها، وأول ما حدث بعد 700. تتمة: لو جمع بين فوائد أقام لكل منها ولا يؤذن لغير الأولى منها، وكذا إن توالت فائتة وحاضرة دخل وقتها قبل شروعه في الأذان. ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى ويقيم في اليسرى، وعند الهم فهو دواؤه وقد جرب، وعند سوء الخلق لإنسان ودابه، وعند تغول الغيالان وهم سحرة الجن، أي عند تصورهم بسوار، وعند مزدحم الجيش وخلف المسافر، وكذا يقام خلفه.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفى سيدنا محمد بن عبد الله سيد الهداة وإمام الدعاة أكرم خلق الله على الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وأبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسل الله وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم لقاء الله. ولا يزال الشيخ بين لنا مسائل تتعلق بشأن هذه الشعيرة العظيمة شعيرة الأذان للصلوات الخمس والتي بها استمطار لرحمة الله الواسعة واستدفاع لأنواع البلايا والشرور القريبة والشاسعة. يقول يبطلهما أي الأذان والإقامة ردة والعياذ بالله تعالى. والردة من أعظم أنواع الكفر وهي قطع الإسلام أي الرجوع من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، إما باعتقاد أو بفعل أو بقول أو بعزم. فإذا اعتقد عقيدة تضاد دين الله تبارك وتعالى فقد خرج عن الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى، كاعتقاد عدم البعث أو عدم النشور أو شيء من ذلك، من اعتقد فقد صفة من الصفات التي أثبتها الله تعالى له في كتابه، أو عدم نبوة نبي من الأنبياء منصوص عليه في كتاب الله تبارك، لا غير ذلك من كل ما يناقض ويخالف أمر هذا الإسلام، وكل معلوم فيه بالضرورة. كذلك كل قول من أقوال الكفر كقولهم إن الله ثالث ثلاثة وأن الله هو المسيح ابن مريم إلى غير ذلك من أقوال الكفر التي فيها سب الدين أو سب الإسلام أو سب نبي من الأنبياء، فهي أقوال يحكم على صاحبها بقطع إسلامه ووقوعه في الكفر، ويجب عليه أن يعود، وكل من انقطع إسلامه حبط ما كان من عمله، وتحرم عليه زوجته إن كان متزوجا مسلما حتى يعود، فإن عاد في أثناء العدة عادت إليه، وإن انقضت العدة قبل عوده بانت منه. وهكذا كل كلمة استهزأ فيها بآية من آيات الله أو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر بها والعياذ بالله تعالى، وكقوله لا أحب الشرع ولا أريد أمر شرع، هذا الحكم غير صالح للزمان ولا غير صالح للمكان، يعني حكم الشريعة، فهي كلمات كفر والعياذ بالله تعالى. أو كان بفعل كأن يرمي بالمصحف متعمدا أو يدعسه برجله أو يسجد لغير الله معتقدا الألوهية لغير الله تعالى، أو بعزم، فهو أن يعزم على الكفر مستقبلا، وكل من عزم على الكفر فهو كافر، بل كل من رضي بالكفر فهو كافر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذه الردة من أخبث أنواع الكفر والعياذ بالله، يجب الحذر من جميع تلك الأقوال والأفعال والعزم والاعتقادات المناقضة لعقيدة الإيمان. قال ويبطلهما الأذان والإقامة ردة، واعتنى بشيء من التفصيل والتبيين للتحذير الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر في رسالته العجيبة الجامعة الشاملة المفيدة سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق، تحذيرا مما ينساق فيه بعض الناس ولا يحسبه كفرا والعياذ بالله تبارك وتعالى. أجارنا الله من أنواع الكفر وأنواع الشرك جليها وخفيها ظاهرها وباطنها، وملأنا إيمانا ويقينا وإخلاصا وصدقا. وقد قصر عند الناس اهتمامهم بأمر التربية وتهذيب الأقوال، وقد كانوا يستنكرون على الطفل كلمة تناقض تمام الأدب. من دون أن تكون محرمة. وهكذا سمعت بعض المربيات أحد الطفلين يرفع صوته وينطق بكلمة ليست بحرام ولكن تخالف الأدب، فجاءت بسواك من خلفه تشوش فمه حتى أدمته، قالت أبصق فخرج الدم. قال هذا نتيجة الكلمة الخبيثة التي خرجتها من لسانك، كيف تقول لأخيك هكذا؟ كيف تتكلم هكذا تناقض الأدب؟ ولا عاد عرف ينطق بمثل ذلك الكلمة في باقي عمره كله. ها، وإذا ابتعد عن النطق بما يخالف الأدب فهو أبعد عن أن ينطق بما حرمه الله تعالى. فإذا كان الأب نفسه ينطق بالكذب أمام أولاده وينطق بالغيبة أمام أولاده المحرمات من الكبائر من كبائر الذنوب، وينطق بالنميمة وينطق بالسب وينطق بالشتم، فماذا يرتجى من تربية هؤلاء الأولاد أو نشأتهم أو صلاحهم في أحوالهم؟ ولا ساءت أحوال أحد في لسانه إلا ساءت في بقية أعضائه وأركانه، وإلا أظلمت عليه جنانه. وفي الخبر أن اللسان تكفر الأعضاء في كل يوم وتناديها إذا أصبحت، قل اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عججت عججنا. وفي الأمر بذلك قال الله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقال وقول للناس حسنا، وقال نبيه المبلغ المهذب المؤدب الأمين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال يبطلهما ردة التي قد تكون بكلمة أو بفعل من الأفعال. وجنون لو طرأ عليه أثناء الأذان، وسكر والعياذ بالله تعالى، أو إغماء. وقد تقدم معنا أنه يأتي الآخر فيعيد الأذان من أوله ولا يكمل على أذان الأول، لما يكون الاستخلاف في مثل الصلاة في الخطبة خطبة الجمعة فيبني على ما كان عمله الأول ويكمل، أما في الأذان لا يرد الأذان من أوله ولا يتوزع الأذان بين اثنين. قال وقطعهما بسكوت أو كلام إن طال الفصل، وجلس ساكت مدة واللي يتكلم مع واحد مقدار ما يسع ركعتين خفيفتين بعدين رجع بيكمل الأذان. قال روح لك، قال بطل الأول يا فضولي يا فاصل بين كلمات الأذان، وكلمات الأذان ما تقبل الفصل، ها؟ لأنها الدعوة إلى الوصل، فكيف تقبل الفصل؟ كلمات الأذان دعوة إلى المواصلة مع الحق، دعوة إلى وصل الرحمن، فما تقبل الفصل بينها. فإذا فصل بكلام طويل أو بسكوت طويل بطل، فإن كان سكوت خفيف أو كان بكلام قليل كره، الكلام قليل كره ولو كلمة واحدة، ولو تكلم بها بحيث لا يسمعه إلا الذي بقربه، أي كلمة تكلم بها أثناء الأذان كره. فإن لم يطل الفصل صح الأذان مع الكراهة. قال وترك كلمة منهما مما ujmi'a ala sunniyatih. Mimma ujmi'a ala sunniyatih. Bikhilafi maktulifa fihi wa gadakhtalafa la'immatu alaihim radwanullahi tabaraka wa ta'ala. Fi shani hadhal al-kalimati lil-adhan. فإن ترك شيئا مما هو مختلف فيه فالأذان صحيح فإن فمثل التكبير أربع أو مرتين وبمثل التثويب بمثل الصلاة خير من النوم ترجع التثويب فمثل هذا ما يبطل به الأذان لكن إذا ترك كلمة من المجمع عليه بطل الأذان هذا أذان سواء فأنت متبع وأنت مقتد يقال ويسن لهما سنن الأذان والذي يسن لكل من المفروضات الخمس أما ما شرع فيه الجماعة من غير المفروضات الخمس فينادى لها بغير الأذان كأن يقال الصلاة جامعة أو صلاة أجركم الله أو صلاة التراويح أو صلاة الوتر في رمضان يسن فيه الجماعة أو صلاة العيد أو صلاة جامعة للعيد فيغري على صلاة يقول الصلاة ويجعلها مبتدا وخبر جامعة حال أو الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة ف ينادى لا أما غير ذلك من النوافل فلا أذان ولا نداء يقول يسن لهما الأذان والإقامة توجه للقبلة توجه للقبلة وهو كذلك عند الأئمة الأربعة من حيث الراجح يتوجه إلى القبلة إلا أنهم بعد ذلك لاحظوا مقصود الأذان من الإعلام ولم يكن في أوقاتهم موجودة هذه المكبرات للصوت التي تبلغ إلى الأماكن فقالوا يمكنه في المنارة أن يستدير لأجل بلوغ النداء لأجل بلوغ النداء إلى هنا وإلى هناك فالأصل سنية الاستقبال حال الأذان من أوله إلى آخره فلو ترك الاستقبال فاتت السنة كره ذلك وصح الأذان وصح الأذان وذلك أن مؤذنيه صلى الله عليه وسلم كانوا يستقبلون القبلة يؤذنون مستقبلي القبلة يقول بعض المالكية وبعض الحنابلة له الدوران حال الأذان إذا كان أسمع لصوته لأن المقصود الإعلام كذلك يقول بعض الحنفية وبعض المالكية إذا لم يتم الإعلام بتحويل وجه عند حي على صاحي على الفلاح فيستدير فيستدير بجسمه كله في الميدنة ويدور على الجهات اللي فيها الناس يسمعونه وكل هذا من أجل بلوغ الصوت وهذا انتهى عند وجود المكبرات الآن التي توصل الصوت فيبقى ثابتا على استقبال القبلة وقد صوته في ميكروفون في الشرق وميكروفون إلى جهة الغرب وميكروفون إلى جهة اليمين وميكروفون إلى جهة الشمال إلا أنه لا بأس بإبقاء سنية الالتفات بالوجه فقط عند حي على الصلاة إلى اليمين وعند حي على الفلاح إلى اليسار كما سيأتي معنا يقول وتحويل وجه لا صدر ما يحول صدره يحول وجهه بس كما يفعل بعض المؤذنين هو يحمل صدره كذا له شوي شوي خل صدرك محله إلو راسك وحده يقول يا الصلاة يا الصلاة الوراسك إلى اليسار قل حي على الفلاح حي على الفلاح صدرك محله وقدمك محله ما تلعب جسدك في أثناء الأذان ولا تحول صدرك عن القبلة تبقى مستقبل القبلة طول الأذان، ولكن عند الحيعلتين فيحول وجهه يمينا ووجهه شمالا. قال: وتحويل وجه لا صدر في الحيعلتين، أي عند قول حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيسن يلتفت المؤذن ويحول وجهه كما جاء عن سيدنا بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو كذلك عند الحنفية والحنابلة، وقال به بعض المالكية، وهو لفت الوجه أو تحويله عند الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، يحول وجهه يمينا في حي على الصلاة وشمالا في حي على الفلاح. وهكذا قال أبو جحيفة: رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. قال: وأصبعاه في أذنيه. ما شاء الله. ويروى أيضا عن أبي جعيفة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم. قال: فخرج بلال فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح التفت يمينا وشمالا ولم يستدر. سواء. وقلنا لاحظ هؤلاء أنه عند وجود الإعلام إذا كان حواليه بيوت وديار ما يصل إليها صوته إلا أن يستدير إليها، فيستدير إليها في وقت الأذان. كذلك جاءت فيه روايتان عن الإمام أحمد بن حنبل يدور ولا يدور، وهو كذلك كما تقدم معنا عند بعض الحنفية وبعض المالكية يستدير من أجل إبلاغ الخبر، من أجل الإعلام بالأذان. قال: وأن يكون كل لا صدف الحي على دين، حي على الصلاة حي على الفلاح، وأن يكون كل من المؤذن والمقيم عادل ليكون خبره مقبول عن الوقت ودخول الوقت، وليؤمن أن ينظر في بيوت الناس خصوصا لما يطلع في المنارة ولا ينظر إلى العورات وما إلى ذلك، فحق المؤذن أن يكون عدلا بعيدا عن الفسق وعن الإخلال بالمروءة. قال: وأن يكون كل من المؤذن والمقيم عدلا، وأن يكون حسن الصوت، فحسن الصوت من الوسائل المرغبة في الخير والمقربة فيه، وينبغي أن يختار أهل القراءة وأهل الأذان، وكل ما يكون فيه تقريب إلى الله تعالى أحسن الناس صوتا. وهكذا جاءنا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما سمع الصبيان يقلدون بلال في الأذان فلاحظ حسن صوت أحدهم دعاهم، أنه نحو 20، وفي رواية أنه أمرهم أن يؤذنوا ليسمع أصواتهم حتى سمع صوته بمحذورة، وفي الرواية الأخرى أنه قال: من كان الذي يرفع صوته منكم بلاده؟ فقال: أشاروا كلهم على أبو محذورة، فقال: انطلقوا. وأبقى أبا محذورة وعلمه الأذان واختاره مؤذنا لهم بمكة وأعطاه الهدية ومسح بناصيته، فلم يقص ناصيته بعد ذلك أبو محذورة حتى مات. إذا حلق يبقيها ويقول: هذا شعر مسته يد رسول الله يدخل معي إلى قبري فأبقاه حتى مات رضي الله عنهم، مع أنه كان في وقت تقليدهم لبلال مع الصبيان لم يستقر الإيمان في قلبه بعد، ولم يكن يشرب المحبة، ولكن لما قربه صلى الله عليه وسلم لما ساح عليه تحول إلى واحد من كبار المؤمنين وكبار المحبين ببركة الحبيب الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حسن الصوت، واختار صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال للأذان في المدينة المنورة وابن أم مكتوم. حسن الصوت، قال لسيدنا عبد الله بن زيد صاحب الرؤيا، عدد رأوه لكن هو سبق إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، يعني أقوى أرفع أسماء أبلغ في الوصول إلى الغير، يعني صوته يصل إلى بعيد، فإنه أندى صوتا منك ليكون أبلغ في الإعلام. وقد جاءوا لنا الآن بهذه الوسائل المكبرة التي توصل الصوت، يغفر للمؤذن مد صوته، في رواية مدى صوته، أنه لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة. فكم من بركة في الأذان، فيكون من العار على المؤمن تمر عليه الأيام ثم الأسابيع ثم الأشهر ولا يؤذن. وله رغبة في الخير، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، فيرفع صوته بكل ما يمكنه. قال ولأذان وضع مسبحته في باطن أذنيه، فيكون ذلك أبلغ في إيصال الصوت، وهذا في الأذان دون الإقامة. وقد جاء في الحديث أمر بلال به، ومن فوائده أن يعلم الأصم الأذان إذا رأى المؤذن واضعا يديه في أذنه، علم أنه يؤذن وهو أصم ما يسمع، فيعرف أن وقت الصلاة دخل وأن هذا يؤذن الآن. نعم. قال وترتيل عن للأذان وإدراج الإقامة لما جاء الأمر به من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، فسار يرفع الصوت ولو كان منفرد يؤذن لنفسه، ولو كان في صحراء ما حد حواليه من الناس، نعم يرفع صوته ما أمكنه، إلا إذا كان في مكان يخشى فيه اعتقاد دخول وقت صلاة ثانية وإلا عدم دخولها بسبب الأذان الأول، فلا يشوش على الناس، يكتفي بيسمع نفسه ومن حواليه. كل ساعة واحد يدخل المسجد يفك الميكروفون ويأذن وتقع كم أذانات وبعدين خربطة للناس. ولكن إذا أذن في مثل صحراء أو في مكان لا يحصل به تشويش على السامعين، فيرفع صوته ويبالغ فيه ما أمكنه. وكذلك مما يساعد على رفع الصوت جعل المسبحتين في صماخ الأذنين سواء، ويرتل ويترسل ويتمهل في الأذان بأن يفصل بين كل جملة وجملة بالوقوف قليلا، بخلاف الإقامة يدرج فيها ويمضي بسرعة. قال سيدنا جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال، إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحذر، يعني أسرع. هكذا وبعدين أرشده إلى تقدير وقت الانتظار بين الأذان والإقامة. يقول له في هذا الحديث الذي رواه الترمذي وضعفه وارد بطرق ضعيفة إلا أنه عليه العمل، يقول له واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر، يعني قاضي الحاجة إذا دخل لقضاء الحاجة. ثم قال ولا تقوموا حتى تروني، يعني إذا قام الصلاة بلال فلا تقوموا حتى تروني خرجت إليكم لأجل الصلاة، صلى الله عليه وسلم. وبه أخذ الشافعية أنه يقوم المأمومون بعد فراغ المقيم من الإقامة، وما لا غيرهم كمالك غيرهم إلا أن يقوم من أول الإقامة. وقيل يقومون من عند قول حي على الصلاة، وقيل يقومون من عند قول قد قامت الصلاة. قال وتسكيني راء التكبيرة الأولى، وقوله الله أكبر الله أكبر فيكون بالسكون وقفا، الله أكبر الله أكبر، فإن لم يفعل السكون فالأفصح الضم وهو أكبر الله أكبر، ويجوز الله أكبر الله أكبر بنقل فتحة الهمزة إلى الراء، الله أكبر الله أكبر، والأفضل أن يسكن فيفصل بين الكلمتين والله أكبر الله أكبر. قال وتسكين راء التكبيرة الأولى، فإن لم يفعل فلفصح الضم، وإدغام دال محمد في راء رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فالتنوين الذي على الدال يدغم في الراء، فهو إدغام من غير غنة، أشهد أن محمد رسول الله. ويذكر أنه للتبيين للعوام مال الإمام الحداد بعض المؤذنين أن يقول له افصل بين الكلمتين واظهر الادغام، لا تدغم وقل اشهد ان محمدا رسول الله حتى لا يظن ان قولك محمد الرسول انها الف ولام فوق بعد الدال محمد الرسول فيتغير المعنى. ها محمدا رسول الله ليكون اوضح للعامه. والأصل أنه يسن إدغام تنوين الدال في الراء، لأن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وليحترز من عدم النطق بهاء الصلاة ما يفعل بعض المؤذنين، وحياة الصلاة وين لها أي الصلاة ذا صلاة شوي يعني ولا إيش صلاة صلاة ها انطق صلاة انطق بالهاء وانطق بالحاء من الفلاح، قل حي على الفلاح فلا نخرج الصحراء يعني هي نخرج فلا ذا فلا فلاح انطق بالحاء. قال وليحترز من عدم النطق بهاء الصلاة، قل حي على الصلاة هي صلاة ذا صلاة شيء شيء يعني تشوي تصلي تصلي صلاة انطق بالهاء أيها المؤذن انطق بالحاء حي على الفلاح، ولا تحولها تحول الحاء إلى هاء فلاح. قال وليحترز من عدم نطق بهاء الصلاة وحاء الفلاح، وترجي أي يسن الترجيع، والترجيع أن ينطق بالشهادتين أولا بصوت أخفض يسمعه من بقربه ثم يرفع صوته بهما، هذا هو الترجيع، فيسر بكلمتي الشهادتين قبل الجهر بهما. يقول إذا انتهى من التكبير أربع مرات أو مرتين على اختلاف بين الأئمة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، سرا بصوت خفي يسمع من بقرب، ثم يجهر أشهد أن لا إله إلا الله. فهذا الترجيع في الأذان هو عند الجمهور سنة، بأن يخفض أولا ثم يرفع، وخالف في ذلك الحنفية، بل قالوا أنه مكروه. وقد صح عن أبي محذورة ولم يرد عن بلال، فأخذوا برواية بلال وقالوا ماشي ترجيع وهم، ولكن قال الجمهور لئمة التذر سنة أن يرجع بأن ينطق بالشهادتين أولا سرا ثم يجهر بهما، لما جاء في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذلك وعليه السلف والخلف. قال الشافعية والمالكية هو سنة، قال الحنابلة هو مباح لا كراهة فيه الترجيع، قال الحنفية مكروه، وهو خلاف الذي عليه الجمهور. قال وترجيع بأن يأتي بالشهادتين مرتين بخفض صوته قبل قولهما برفعه، وتثويب، والتثويب وهو أن يقول بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم، لأنه علمه صلى الله عليه وسلم أبا محذورة، وهو ما أثبته أيضا وأمر بلالا يجعله في الأذان، وذلك أنه جاء يؤذنه بالصلاة فوجد صلى الله عليه وسلم اضطجع راقد، فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، اجعله في أذانك. ثم علمه أبا محذورة، يقول أبو محذورة كنت أؤذن صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر أول حي على الصلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، صلى الله على سيدنا محمد وآله. فهذه سنة عند الفقهاء كلهم لأمره صلى الله عليه وسلم بها أبا محذورة. قلوا فإذا كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وعليه الأئمة الأربعة، وأصله ما قال بلال عندما جاء يؤذنه بالصبح فوجده راقدا فقال الصلاة خير من النوم، ما أحسن هذا يا بلال، اجعله في أذانك، إنما يكون في أذان الصبح. يقول إن بعض الحنفية وبعض الشافعية قالوا أيضا إذا العشاء ناس نيام فصلح في العشاء، يقول الصلاة خير من النوم، هو خلاف المشهور في المذاهب كلها. يقول بعض الشافعية أيضا وما يصادف فعل واحد من العوام صلى الظهر أذن الظهر فقال الصلاة خير من النوم، كأنه يعتاد يأذنه في الفجر فلما أذن في الظهر قال الصلاة خير من النوم، فقال له بعضهم ما لك إيش هذا، ماذا في الفجر؟ قال قدهم نيام، قال قدهم الناس نيام، الناس قدهم نيام خلهم يتذكرون. قال وهذا العجيب أنه يوافقه، يقول بعض الشافعي غير المعتمد في المذهب، يقول في جميع الأوقات لفرط الغفلة في الزمان قل لهم هكذا سواء، لكن يقول كما هو عند الشافعية أيضا معتمد، وهو أيضا عند المالكية والحنابلة عند الحنفية مكروه في غير الصبح، مكروه في غير الصبح. وإن سمعنا أن بعض الحنفية وبعض الشافعية قالوا في العشاء أيضا، وبالغ بعض الشافعية فقال في كل أذان يفرط الغفلة ف فهذا وافق للعام هذا. سبحان الله. حتى يذكر أن ابن عمر سمع واحد في الظهر يقول له صلاة خير من النوم، خرج من المسجد روح أذان. قالوا له مالك؟ قال أخرجتني هذه البدعة حكم. وذهب إلى مسجد آخر. ويروى أن بلال اسمه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. أنا كان الناس في ذاك الوقت يسرع نومهم فأول الليل ينامون سواء. إيش قال؟ وتثوي في أذاني الصبح، أذاني الصبح يعني الأذان الأول والثاني لصلاة الصبح. قال الحنابلة لا، في الأذان الثاني بس، الأذان الأول للصبح ماشي تثويب، ما يقول الصلاة خير النوم. ها قال غيرهم، هو في أذان الصبح سواء الأول أو الثاني يقول بغى أن الناس يقومون يتذكرون حلاوة الصلاة وأنها أحسن من النوم. قال ورفع صوتي قدر الإمكان وإن أدى لنفسه، لا إن صلى في محل جماعة وانصرفوا لأن يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى كما تقدم معنا. ثم يتكلم عن الإجابة للمؤذن وهي مهمة وثوابها، حتى قال بعض أهل المعرفة والعلم إن الكلام من غير مبالاة والمؤذن يؤذن من أسباب سوء الخاتمة عند الموت والعياذ بالله تعالى. فيجب أن يحترم الأذان وأن يعرف قدره وأن يجاب المؤذن كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ثبتنا على دربه واسقنا من شربه واجعلنا في حزبه وألحقنا به ولا تفرق بيننا وبينه في الدنيا والآخرة، واجعلنا من أهل وجوه ناظرة إليك ناظرة، اسلك بنا مسالك الصالحين والحزب المفلحين في خير لطف وعافية. اللهم صل على وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله.